بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين العلماء العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بهذه الوجوه المباركة. ونسأل الله العلي العظيم أن يكتب لكم الأجر في كل خطوة، وأن لا يحرم القائمين على هذا المخير المبارك الأجر. لقاءنا أيها الأخوة في هذه الليلة الزاهرة المباركة إن شاء الله مع فضيلة الشيخ عبد السلام بن جرجس بن ناصر آل عبد الكريم. وهو سلمه الله لا يزال في مرحلة الماجستير في المعهد العالي للقضاء في الرياض. ولشيخنا سلمه الله تعالى وأعطاه بعض الجهود المسيرة في تحقيق ونشر بعض كتب ورسائل علماء أئمة التوحيد عليهم رحمة الله ورضوانه، والتي من هذه التحقيقات الرد على الظهوريين ابن عمر رحمه الله تعالى، وكتاب الضياء السارق يردي شبهات المارق المارق للعلامة سليمان بن سليمان عليه رحمه الله، وكذلك كتاب الرد على شبهات المستعينين بغير الله تعالى لابن عيسى، وكذلك من الكتب التي قام بتحقيقها الشيخ كتاب بحث شبهات حول التوحيد ابن باطين، وغيره مما هو تحت الطبع من سلسلة رسائل علماء الإذن عليه رحمة الله. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الرسائل المجيدة التي منها إيقاف النبيل بحكم التمكين، وكذلك عوائق الطلب أو عوائق طلب العلم وهو تحت الطبع، وكذلك رسالة ضرورة الاهتمام بالسنة، وغيرها من الرسائل التي نسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناته. كما أن لشيخنا سلمه الله بعض الاهتمام بالشعر والعناية بكتب الأدب وله خصائص في بعض المناسبات. وقبل أن يعطي الإمام كلام لشيخنا الجليل، فإنه لا يفوتني أن أتقدم له بالشكر الجليل وذلك بإجابته لدعوة الجمعية في التراث الإسلامي، فقد سبقنا الصعاب وجزاه الله خير الجزاء. كما أن الشيخ يعتذر إليكم مقدما أيها الحضور الكرام، إذا لم يكن صوته واضحا فقد ذهب في صوته في خطبة الجمعة بالأمس وجلسة بعد العصر اليوم، فنسأل الله أن يكتب له الأجر وأن يمن عليه بالشفاء، وأن يكتب لكم منكم كذلك الأجر بما أتيتم وبما أحسنتم من الإفراج. فليتفضل وأعلن المحاضرة قبل أن يعطيه الكلام بعنوان احترام العلماء ومكانتهم في الدين. فليتفضل سلمه الله مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اتفقيات إذا كان تصوير مرجو فاعد لكم الخير. أما بعد، فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أيها الإخوة الفضلاء أتوجه بالشكر الجزيل إلى هذه الجمعية المباركة على تنظيمها إياي من مقابلة هذه الوجوه الطيبة
التي تظهر على قسماتها إن شاء الله تعالى محبة الخير، والصدق في البحث عنه نحسبها كذلك الله حفظها. ثم بعد هذا السفر أقول إن موضوع كلمتنا هذه الليلة موضوع في غاية الأهمية. الأمة بأكملها اليوم بحاجة ماسة إلى الإلمام بهذا الموضوع والتعرف عليه، فإن لم نبقى ما طرأ على هذه الأمة الإسلامية إلا أن يوما فرطت في معالم من معالم هذا الدين، ومن معالم هذا الدين الشامخات احترام العلماء ومعرفة قدرهم، فإن ذلك أصل كبير وجسر متين ينبغي لكل مسلم أن يكون عالما به مدركا له. وذلك لأن الأمة الإسلامية كلما تسير بعلمائها كلما تنقاد خلف علمائها الذين أسلوا حياتهم في معرفة ما شرعه الله سبحانه وتعالى وما سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومتى ما نقص علم الناس بهذا الأمر العظيم الجليل، متى ما انتقص علمهم بهذا دخلت عليهم الفتن وولدت عليهم كثير من وسائل النقص والتقصير. فمن هنا فإننا سنتحدث عن هذا الموضوع في ضوء النقاط التالية. النقطة الأولى كون العلماء ومكانتهم في الشرع، والنقطة الثانية من هم العلماء، والنقطة الثالثة حقوق العلماء علينا، والنقطة الرابعة مشكلة القدح في العلماء، والنقطة الخامسة ضرورة الارتباط بعلماء أهل السنة والجماعة، أما النقطة الأخيرة فهي آثار العلماء على البلاد. أما بالنسبة لفضل العلماء فقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة على بيان فضلهم وعلى رفعة منزلتهم، وقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ففي هذه الآية استشهد الله سبحانه وتعالى بأولي العلم من خلقه على أجل مشهود به وهو عبوديته سبحانه وتعالى، فذلك يدل على فضل العلماء وعلو منزلتهم من وجوه عديدة، منها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم دون غيرهم من البشر، ومنها أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادتهم بشهادته عز وجل، ومنها أن مضمون هذه الشهادة يقتضي أن الله سبحانه وتعالى قد عدلهم وزكاهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من خلقه، ومنها أن الله سبحانه وتعالى استشهد بهم على توحيده وهو أجل ما أمر الله سبحانه وتعالى به، فالعظيم لا يستشهد عليه إلا بالعظيم. فهذه الوجاه تبين لنا فضل العلماء من هذه الآية. ومما ورد في فضلهم أن الله سبحانه وتعالى نفى التسوية بينهم وبين غيرهم من الناس، فقال الله عز وجل مستفهما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي أي هل يستوي من كان عالما بربه عالما بإحسان دينه عالما بجزاء الله سبحانه وتعالى، هل يستوي من هذه صفاته مع من لا يعرف شيئا من ذلك؟ الجواب كلا والله لا يستوون، كما لا يستوي الليل والنهار والماء والنار. ومما ورد في فضلهم أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لمن أوتي الحكمة، وهي العلم النافع المستلزم للعمل الصالح لأنه قد آتاه خيرا كثيرا. فهذا طرف مما جاء في كتاب الله عز وجل في فضلهم وبيان منزلتهم. أما السنة فهي أكثر من أن تحصر في مثل هذا المجال الضيق، من أبرز ما جاء في فضل العلماء في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث يقتضي ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد لاحد عباده خيرا صرفه الى تعلم العلم ومعرفه ما يجب عليه من احكام الشرع. ودل مفهوم المخالفه في هذا الحديث ان لو لم يرد الله عز وجل به خيرا لا يفقهه في دينه ولا يسلك به هذا السبيل. فهذا حق المشاهد. فإن الجهال الذين لا يعلمون ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم يتخبطون ويقع عليهم من النقص في عباداتهم ومعاملاتهم ما لا يقع لكثير من أهل العلم. ومما ورد في صدرهم لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم فمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت السلع والعشب الكثير وكان منها أجادب أنبتت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وشربوا وكان منها قيعان لا تنفس ماء ولا تنبت سلعا فذلك مثل من تقع في دين الله ونفعه الله بما آتاه من العلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ففي هذا الحديث العظيم تشبيهان بلغان. التشبيه الأول تشبيه العلم الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم بالغيث أي بالمطر بجامع أن كل منهما تحصل به الحياة. فالماء تحصل به حياة الأرض كما هو معلوم والعلم تحصل به حياة القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فكما قال الله سبحانه وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا تشبيه. والتشبيه الثاني أنه عليه الصلاة والسلام شبه قلوب العباد بالأرض بجامع أن كل منهما يتقبل ما يلقى إليه. فالأرض تتقبل الماء إذا نزل عليها والقلب يتلقى العلم إذا طلي عليه وشرح له. ثم بعد ذلك قسم النبي عليه الصلاة والسلام الناس إلى ثلاثة أقسام. فقسم رزقه الله عز وجل خصلتين محمودتين. رزقه الله عز وجل الحفظ فحفظ نصوص الكتاب والسنة. ورزقه الله عز وجل فضيلة أخرى وهي الفهم عن الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم.